بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا بقل بن هادي الواعدي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا داود بن معاذ وهو البصري ثقة، قال: أخبرنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري، وقد رواه الإمام أحمد من طريق ابنه عبد الصمد بن عبد الوارث. قال عن نافع أبي غالب، ونافع بصري اختلفوا فيه، فبعض أهل العلم ضعفه كالنسائي، وبعضهم حسن حاله كيحيى كالإمام أبي زكريا يحيى بن معين، وأيضا كذلك وثقه الدارقطني. وذكر ابن علي أنه لم يرى له حديثا منكرا، فلهذا قال للحافظ ابن حجر أنه ثقة، والظاهر أنه أنزل من ثقة. قال عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد، وأبو غالب هذا هو صاحب أبي أمامة الباهلي الذي روى حديث الخوارج، قصة الخوارج. قال نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد، فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، وهو واعظ أهل مكة وأيضا ممن نقل الحديث وأخذ عن الصحابة رضي الله عنه. قال: فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينتيه، أنا كأنه معلقه على كتفيه، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من هذا الدهقان؟ والدهقان تطلق على معنى من العالم النصارى، لكن هذا رآه أنه يشبه هؤلاء، فقالوا: هذا أنس بن مالك. قال: فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها، قال: وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. قال: فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل ولم يسرع. قال: ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، أنا بعد ما صلى على الرجل جاءوا بامرأة أنصارية، فقال: فقربوها، أنا صلوا على عبد الله بن عمير أولا، ثم جاءوا بامرأة أنصارية. قال: فقربوها، قال: وعليها نعش أخضر. والنعش حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإلا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احتاج الناس إلى هذا النعش فأقره الصحابة رضي الله عنهم. ويقال أن أول من عمل هذا النعش هو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت في زمن الصديق، زمن أبو بكر الصديق، ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحاقا به، فصار لها نعشا حتى لا يرى جسمها. قال فقام عند عجيزتها. ألا ثم بعد ذلك عمل الناس للنساء النعش، وأما الرجال فلم يكن يفعل لهم نعشا. قال فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، عجيزتها أي وسطها أو خصرها سمى العجيزة، فجاء فقام على وسطها. قال ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. وهذا قد جاء من طريق أخرى، لكن من طريق نافع بن غالب على أنه أفرده لما قال له العلاء بن زياد: هل هذا من السنة أن تصلي عند رأس الرجل وعجز المرأة؟ قال نعم، أي هذا من السنة. قال رحمه الله: قال يا أبا حمزة، أي أنس، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قال غزوت معه حنينا، والظاهر أن أنس شهد أغلب المشاهد إلا بدر وأحد فلم يشهدها، لكن كان عند ذكره غزوة حنين لأجل أنه كان أخبر بها وكان قد بلغ، أنا لما كانت غزوة حنين قد بلغ رضي الله عنه، كان سنه 18 سنة. قال نعم، غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. أنا لما تمركز تمركزت هوازن ومعهم غطفان ومعهم أيضا بعض أهل ثقيف بقيادة عمرو بن مالك النكري، فهم عبأوا أنفسهم وجهزوا أنفسهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رموهم بالنبل، أول ما جاءوا رموهم بالنبل، فلهذا رجع كثير من الصحابة إلى الخلف أنا حتى لا يصاب بهذه النبل أي السهام، ولم يكن بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا معه أو أقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ناقته العظماء فكان تقدم إليه، وكان أبو سفيان ابن الحارث، أبو سفيان ابن الحارث وليس أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه، فكان يردها، يرد الناقة حتى لا تتقدم، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر عمه العباس أن ينادي في الناس: يا أهل الشجرة. ثم انعطف الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أنس رضي الله عنه: فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، أنا خيلنا أي الفوارس، الفوارس الذين هم قدام رجعوا الخلف بسبب أنهم واجهوهم بالسهام. قالوا: في القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله. أنا رجل فارس كبير من هؤلاء المشركين فكان يقتل في المسلمين، لكن الله عز وجل بعد ذلك جعل الدائرة عليهم وهزمهم الله سبحانه وتعالى. قال: وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. أنا من يجاء بهؤلاء من غطفان ومن هوازن فيبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل، أي ذاك الذي قد قتل جماعة من المسلمين، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره، لأنه نذر إن وجده ليحطمنه أو لا يضربن عنقه، أن يقتله. فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما فعل بالمسلمين، أنا جعل هذا عقوبة له لما فعل بالمسلمين، قتل كثيرا من أهل الإسلام. فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك أولا. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، أنا كان هو يريد أن يقتل هذا الرجل لكن يخاف أن يلومه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال الرجل: يا رسول الله ندري أنا كيف أفعل بالنذر الذي نذرت. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي، أومضت معنى خفضت عينيك لي حتى أقتله، أشرت إلي بعينيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض. قال: هذا حديث صحيح أو حديث حسن، وأبو غالب مترجم في تهذيب التهذيب في الكنى، مختلف فيه، والظاهر أنه لا ينزل عن الحسن. والحديث أخرجه أحمد والطحاوي البيهقي، وأخرجه الترمذي، وأخرج الترمذي بعضه. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن. الآن هذا الحديث فيه بعض الفوائد. فيه أولا صفة صلاة الجنازة، وأن الصحابة كانوا يكبرون أربعا، وجاء في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا، وكان يفعل ذلك أيضا عليا، يفعل ذلك علي أيضا في أهل بدر. وجاء أيضا ستا وتسعا لكنه لم يثبت. الصحيح أن التكبيرات الجنازة لم يثبت فيها إلا الأربع وهو أكثرها، وكذلك الخمس تكبيرات في حديث زيد بن أرقم في مسلم. وأما تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة تسعا فإنه لم يثبت، وقد أنكره العلماء. وأيضا في هذا الحديث أن السنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة إذا كان رجل يقف عند رأسه، وإن كانت امرأة يقف عند عجيزتها. فإذا كان مثلا رجال ونساء يجعل الرجال عند رأسهم ويقدم النساء حتى يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، وسط المرأة عند رأس الرجل. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها أنس رضي الله عنه. ثم ذكر غزوة حنين وما حصل فيها، ووجه الشاهد هنا قوله: ألا أومضت إلي، قال: إنه ليس لنبي أن يومض. وقد جاء أيضا في الصحيحين نفس القصة أو ما يشابهها في قضية عبد الله بن أبي السرح، وكان أخو عثمان لأمه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمر بثمانية نفر أن يقتلوا، ومنهم عبد الله بن أبي السرح لأنه كان له مغنيتان وقد أسلم ثم ارتد، وله مغنيتان يهجو بغناهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال اقتلوهم ولو رأيتموهم معلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خطل، عبد الله بن خطل، وهو معلق بأستار الكعبة. ثم جاء عثمان بعبد الله بن أبي الصرح، وهو أخوه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يتوب، فكان رجل يتحين فرصة أن يقتله، لكن هاب مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم بعد ذلك بايعه، فقال يا رسول الله ألم تأمر، قال هذا الرجل لم تأمر بقتله؟ قال فلما لم تقتله؟ قال هذا الرجل يا رسول الله إني كنت أتحين فرصة لأقتله لكن هبتك، أو كما قال. قال عليه ثم قال ألا أغمضت إلي، ألا غمزتني حتى أقتله؟ فقال إنه ليس لنبي أن يغمض. وجاء في رواية إنه ليس لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه ليس لنبي أن تكون له خائنة الأعين، أنا يخون خائنة الأعين أي أن يشير عند الناس بعينيه، يريد أن يشير إلى شخص فيشير بعينيه، فهذه خائنة الأعين، كما قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكثير من الناس مثلا لا يتنبه لخائنة الأعين، لأن الرجل ينظر إلى الرجل فيشير بعينيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنبي أن يكون له خائنة الأعين، أنا يشير بعينيه حتى يفعل ذلك. وهنا في هذا إشكال، أنه كيف يقتل وهو يريد الإسلام؟ فالظاهر أن هذا كما قال بعض العلم لعلها عقوبة، لأنه قد قتل أناس، قد قتل أناس، وقتل كثيرا ممن شارك من المسلمين في حنين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له هذه عقوبة، أن تكون له عقوبة أن يقتل. فلما ترك ولم يقتل تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعه، وكذلك عبد الله بن الصرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله، ومعنى الأمر بقتله أي أنه لا يقبل توبته. لكن لما جاء به عثمان ورأى منه أنه سيبايع، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمسك عن بيعته. فهذا جواب من أجوبة أهل العلم في ذلك. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.